أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوقفة الثانية منعقدة لقولهم ضعيف في الحديث ومشتقاته في الرواية أو في النقل، يعني ضعيف مضافة إلى الحديث أو الرواية، ولا نجد بعد داعيا للإطالة في الحديث عن هذه العبارة بعدما تقدم في الوقفة السابقة من الحديث عن ضعيف. فإذا كانت ضعيف لا تعني بنحو الدلالة المطابقية أن من قيل فيه كذاب، وإن كان الكذب أحد مناشئ الضعف، فضعيف في الحديث أوضح في عدم دلالتها على ذلك، مضافا إلى أن الذي يظهر من موارد إطلاقها بوضوح هو ذلك، فإنها قد اقترنت في جملة من الشخصيات بالتوثيق، إما في كلمات نفس الرجال أو في كلمات رجالي آخر، إلا أننا لم نجد من فرق بين ضعيف وضعيف في الحديث كجرح في الراوي عد من ألفاظ الجرح الواضح قبل الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار رضوان الله تعالى عليه، حيث قال في معرض حديثه عن سند رواية فيها سهل بن زياد ما لفظه: وأما ما يقتضيه كلام النجاش من أنه كان ضعيفا في الحديث، وقول الشيخ إنه ثقة، قد يمكن الجمع بينهما بأن يكون المراد بضعفه في الحديث روايته عن الضعفاء كما ذكرناه عن مشايخنا في البرق الذي وثق وقيل فيه أيضا بأنه ضعيف في الحديث، بل نقطع بوثاقة البرق كما لا يخفى، حيث قال فيه النجاشي إنه كان ضعيفا في الحديث والشيخ وثقه. أنه لا تنافي بين قول الشيخ وقول النجاشي لاحتمال أن يريد بالضعف الرواية عن الضعفاء، وإن كان محل تأمل كما ذكرناه في مواضع، إلا أنه بعينه هذا التشكيك يأتي في سهل بن زياد استقصاء الاعتبار الجزء الثالث صفحة 236. وكذلك المجلسي الطقي رضوان الله تعالى عليه في روضة المتقين، حيث قال: واعلم أن الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث أنه يروي عن كل أحد. وقد تقدمت عبارة الوحيد رضوان الله تعالى عليه بطولها. وأما المحقق الأعرجي في عدة الرجال فقال: فأما قولهم ضعيف في الحديث فربما ظهر من تخصيص الضعف في الحديث عدم القدح بالمحدث، لكنهم ربما فعلوا ذلك في المقدوح، وهذا كما قالوا في محمد بن الحسن بن جمهور العمي، وإن كان في بعض النسخ القمي، إلا أن ظهر أن العمي هي الصحيح، ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فيه أشياء الله أعلم بها ما أعظمها. عموما لم يطعن هنا في صدقه كما لا يخفى، إنما طعن بفساد المذهب. وذكر قريبا مما ذكرناه عن هؤلاء الأعلام المحقق المامقالي في المقباس. بالجملة أيها الإخوة، نحن لا نجد داعي بعد للإطالة أكثر مما أطلنا في الوقفة الأولى، فإن هذه العبارة يأتي فيها عين ما جاء في العبارة الأولى في الوقفة الأولى في عبارة ضعيف بطريق أولى، لأن الضعف هنا قيد بأنه ضعف في الحديث، كما قلنا بأن ثقة في الحديث لا يستفاد منها أكثر من ثقة كذلك هنا نقول بأن ضعيف في الحديث هي كضعيف عند إطلاقها، إلا أن عدم دلالتها على الجرح في شخص الراوي أوضح، لأن هذه الكلمة قيلت في من لا يرتاب في وثاقته هنا كالبرقي رضوان الله تعالى عليه. ومن أراد يا إخوان المقارنة، بعد لا نطيل بما أطلنا به في الوقفة الأولى من ذكر مقارنة مطولة، من أراد المقارنة فعليه في المقام أن يقارن في جملة من هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك، والذين عثرنا عليهم ممن قيل فيه ضعيف في الحديث 13 رجل، بس لا ندعي الاستقراء التام، وإن كان استقراؤنا إن شاء الله تام. الحسن بن محمد بن جمهور، هذا العم الذي أشرنا إليه، إبراهيم بن إسحاق النهاونتي، أحمد بن محمد بن سيار، سهل بن زياد، جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي، محمد بن الحسن بن جمهور، علي بن أبي سهل، حاتم القزويني، محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا من الأجلاء كما لا يخفى صاحب نوادق الحكمة، وقيل فيه ضعيف في الحديث، خصوص البرقي، وهذا تنصيص واضح على أنه ليس المراد الضعف في نفس الشخص، فلئن اكتنفت كلمة ضعيف على إطلاقها بشيء من الغموض فكلمة ضعيف في الحديث بعد أوضح. محمد بن مسعود العياشي بعد أوضح، فإنه من كبار أجلاء الطائفة، وكذلك محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب الرجال قيل بأنه ضعيف في الحديث، ومحمد بن جعفر بن عون الأسدي، هؤلاء من عثرنا على أنه قيل فيهم ضعيف في الحديث. الوقفة الثالثة معقودة لقولهم مضطرب، والمعنى اللغوي لهذه الكلمة واضح لا يحتاج إلى بيان، وليس لأئمة الجرح والتعديل اصطلاح خاص فيه كما يظهر بالتتبع في كلماتهم. وبالتتبع فيها ظهر لنا أنهم استعملوه تارة في اضطراب الشخص وعقيدته، وأخرى في اضطراب حديثه، وثالثة أطلقوا، والظاهر من الإطلاق الرجوع إلى الاضطراب في الشخص وهو يرجع إلى الاضطراب في العقيدة، لأنه عندما يقال فلان حديثه مضطرب فواضح أن الذي وصف بالحديث والاضطراب هو الحديث، وعندما يقولون مضطرب المذهب واضح أن مذهبهم مضطرب، يعني ليس على حال واضح على المستوى المذهبي، وأما عندما يقال فلان مضطرب فظاهر أن الذات هي التي وصفت بالاضطراب لا شيء من أفعاله وهو خصوص تحديثه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى الاضطراب في العقيدة، وإلى أصل الذات بلحاظ المقامات التي تقال فيها لا معنى للقول به رجوع الاضطراب فيها إلى أفعال أخرى أو إلى الخلقة أو إلى ما هنالك، وإن كان يحتمل طبعا لخلاف الظاهر أن يكون أيضا عند الإطلاق يراد الاضطراب في الحديث. على أي حال، من الأول يعني من قيل فيه مضطرب المذهب أو العقيدة، الحسين بن أحمد بن المغيرة مع توثيقه، وثقه النجاشي وقال عنه مضطرب المذهب، وكذلك المعلى بن محمد البصري قال فيه بأنه مضطرب الحديث والمذهب، وكذا في منصور بن العباس، إلا أنه قال فيه كان مضطرب الأمر وهو ظاهر في اضطراب العقيدة انصافا. ومن الثاني وهو من ذكر بأنه مضطرب في الحديث، فهو بالإضافة إلى معلم محمد البصري الذي قيل مضطرب الحديث والمذهب معا، قيلت في علي بن جعفر بن محمد وفي المفضل بن عمر، وممن أطلق في هذا التعبير من دون تقييد بالحديث أو المذهب محمد بن أحمد بن خاقان والظاهر عود الاضطراب إلى مذهبه، فإنه ثقة كما رواه الشيخ الكشي في الرجال صحيحا، وكذلك ما قيل في أبي الحسن الميموني فإنه قيل فيه بأنه مضطرب، والظاهر رجوع الاضطراب إلى المذهب. على أي حال، هذه الكلمة بقدر ما تتبعنا أيها الإخوة لم نعثر عليها عند غير الشيخ النجاشي من كتب الجرح والتعديل عندنا، وكيف كانت، فإن هذه العبارة إذا ما صدرت مطلقة أو مقيدة بالمذهب أو بالحديث فهي تدل على غمز في الراوي لا يعني جرحه ورد روايته، إنما الاضطراب في المذهب من الواضح أنه لا يرد الرواية بناء على حجية الموثوق أو الثقة، وأما الاضطراب في الحديث فهو لا يعني أن الشخص غير ضابط، إنما يعني أنه كان يروي عن أي شخص وكان يكثر من المراسيل وربما لم يكن شديدا في ضبطه، لا أنه كان غير ضابط أصلا. فنحن ننظر في حديثه ما كان منه مضطربا لا نأخذ به، وما كان منه غير مضطرب فيمكننا الأخذ به. عموما هذه العبارة لا تسبب جرحا يسقط اعتبار الراوي عن الأخذ بروايته فيما لو وجدنا له توثيقا من جهة أخرى، فهي لا تعارض التوثيق لو عثرنا عليه، وإنما تعني أنه ليس بتلك الدرجة وبتلك المثابة من الارتقاء في علم الحديث. هذا طبعا إذا في الاختلاط في الحديث، أما في الاضطراب في الحديث. الوقفة الرابعة في قولهم مخلط أو مختلط، لأنه قيل في البعض وكان أمره مختلطة أو ملتبسة، وقد تكررت هذه الكلمة عند كثير من الرجاليين في الفهرستين، وذكرها الشيخ في رجاله في بعض الموارد النادرة كما في ترجمة علي بن أحمد العقيقي، وقد ذكرت في بعض مواردها صفة للراوي وقيل بأن الراوي مخلط، وفي بعضها الآخر للحديث. فمن الأول وهو وصف الراوي بالخلطة ما ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وعمر بن عبد العزيز الكشي، عمر بن عبد العزيز مو الكشي لا محمد، ومحمد بن أورمة أو أوربمة كنسخة نادرة، وإلا المشهور أورمة، ومحمد بن عمر الجرجاني ومحمد بن جعفر بن عنبسة، وفي رجال الشيخ في ترجمة عطاء بن أبي رباح وسلمة بن صالح وعلي بن أحمد العقيقي. هؤلاء كلهم ذكرت فيهم كلمة مخلط للشخص، وهي ظاهرة في أنه في حد نفسه ليس على درجة من الاستقامة على مستوى الاعتقاد، وربما كان المراد منها أيضا أنه مخلط في نقل الحديث لأن القائل قالها في وهو في صدد الجرح والتعديل. خصوصا في مثل عمر بن عبد العزيز وعلي بن أحمد العقيقي ومحمد بن أورمة، فإن المتهم الذي اتهموا فيه هو التخليط في الحديث. طبعا محمد بن أورمة اتهم بالتخليط في العقيدة، فبعثوا إليه من يفتك فيه في قوم، ووجدوه يصلي من أول الليل إلى آخره. على أي حال، من الثاني أن حديثه وصف بالتخليط إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي وزكريا بن محمد المؤمن ومحمد بن جعفر بن بطة، هؤلاء وصف حديثهم بأنه فيه اختلاط. على أي حال، هذه الكلمة أيها الإخوة سواء وصف فيها الشخص على مستوى الاعتقاد أو على مستوى الحديث، من الواضح أنها لا تدل على جرح في شخص الراوي ينافي وثاقته لو وجدناه موثقا من جهة أخرى كما في جابر بن يزيد الجعفي. لا شك ولا ريب في أن هؤلاء من وجد منهم موثقا فإن معنى الاختلاط في العقيدة هو أنه موضح عقيدة تمام، خصوصا إذا كان القائل من أهل قم فإنهم قالوها في حق أناس على مستوى رفيع من الاعتقاد الصحيح والسليم. وعلى أي حال، فإن الاختلاط في العقيدة عدم وضوح الاستقامة فيها، والاختلاط في الحديث إما يرجع إلى أنه يروي الغث والسمين أو يروي المضامين المعروفة في الطائفة والمضامين الشاذة، وهو أقل جرحا من كلمتهم مضطرب الحديث، لأن الاضطراب ربما أدى إلى عدم الضبط في النقل أو أشعر به، بينما مخلط لا تؤدي إلى مثل هذا، إنما معناها بحسب ظاهرها أنه يخلط الغث بالسمين فينقل ما ينبغي أن ينقل وما لا ينبغي أن ينقل، وحتى الضابط يمكن أن يفعل ذلك كما لا يخفى. ومن هنا فهذا التعبير يوجب غمزا في الراوي ولكنه دون الجرح بلا ريب ولا إشكال، فإذا ما وجد توثيق صريح فلا ينافيه قولهم مضطرب أو مضطرب الحديث كما لا يخفى.
أهم شيء لا تكون أعم من التخليط في نقل الغث والسمين، لعله شيخ في نفس الرواية أيضا يخلط، وبالتالي يكون أيضا يصدق عليه الاضطراب.
هذا يمكن، يمكن، لكن هذا مو نص في هذا، هذا الذي نريد أن نقوله، ليس نصا في قلة ضبطه أو عدم ضبطه. وعلى هذا الأساس فإذا ما وجدت كلمة ثقاء التي تنص على الضبط فهي مقدمة على ما كان مجملا، قد يكون المراد منه هذا وقد يكون المراد منه ذلك. إذا لم يوجد في حقه توثيق أصلا، حتى لو لم يوجد مخلط نحن لا يجوز لنا العمل برواياته من باب جهالة حاله. إذا فمجرد مخلط لا تعني جرحا في الراوي بشخصه مما يرد روايته لو وجد له توثيق، وإن لم يوجد له توثيق فلا ثمرة في البيت. ومن هنا تجد أن النجاشي قال في محمد بن جعفر بن بطة أنه كان كبير المنزلة بقم كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد والإجازات، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. فقال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده. هذا واضح في أن التخليط يرجع إلى قلة في الضبط عنده. الوقفة الخامسة يعرف وينكر، هذا التعبير ورد مكرر في رجال النجاشي وفي رجال المنسوب إلى ابن الغضائر، وقد تكررت هذه الكلمة أيضا في فهرست الشيخ الطوسي، إلا أنها غالبا ما وردت في فهرست الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، أما في فهرست الشيخ الطوسي فقد عثرنا عليها في موردين فحسب، والظاهر من موارد استعمالها القراءة بالبناء للمجهول، فلا تنافي وثاقة الراوي. يعرف وينكر يعني كذاب. ها؟ الوارد في نقلها خصوصا أنها اقترنت بالتوثيق في جملة من الموارد، ها؟ من نفس الراوي وفي نفس الترجمة وثق وقيل فيه يعرف وينكر، أنه يروي أحاديث معروفة المضامين في الطائفة وأحاديث شاذة المضامين في الطائفة تنكرها الطائفة لا تتعرف عليها. هو هذا التقدير، هو هذا أن حديثه منه ما يعرف ومنه ما ينكر، فيصير التقدير يعرف حديثه طارة وينكر أخرى، والظاهر أن المراد منها غالبا هو هذا. وعلى هذا الأساس يعني كأن الذي قيلت فيه يروي من المناكير الأحاديث المنكرة في الطائفة، كأحمد بن الحسين بن سعيد وسعد بن طريف وأحمد بن هلال العبرتائي وإسماعيل بن علي بن غزين وبكر بن عبد الله المزني وصالح بن أبي حماد وعبد الرحمن بن أحمد بن نهيك أو نهيك وعلي بن جعفر الهمائي البرمكي وعمر بن توبة ومحمد بن حسان الرازي، هؤلاء من قيلت فيهم. نعم ربما أطلقت هذه الكلمة أيضا على من كان أمره ملتبسا في مجال العقيدة، كما لعله الظاهر في ترجمة صالح بن أبي حماد من كتاب النجاشي حيث اقترنت بالقرينة الدالة على أن المراد المعرفة والنكران في باب العقيدة. وعموما العبارة خف ليست جرحا فيه الراوي، فإذا ما وجد له توثيق فلا يكون هذا معارضا لتوثيقه. ولو سلمنا أنها مرددة بين يعرف ويعرف فهي مجملة، وإذا أجملت لا تعارض ما يكون واضحا في التوثيق. الوقفة السادسة ليس بذاك أو ليس بذلك وهذه الكلمة موجودة في كتابين النجاشي والطوسي في فهرستين، واستعملت تارة في نفي المرتبة في الحديث وأخرى في نفي المرتبة في المذهب، وأطلقت ثالثة أيضا، يعني مرة ليس بذاك في المذهب ليس بذاك في الحديث. فمن الأول من قيل فيه ليس بذاك في الحديث أو ليس بذلك أحمد بن أبي زاهر وعبد الرحمن بن نهيك وعلي بن أبي صالح، ومن الثاني في المذهب يعني أحمد بن علي أبو العباس، ومن الثالث لم نجد له المورد، ومن الثالث المطلق حنظلة بن زكريا وعيسى بن المستفاد البجلي والفضل بن أبي قرح التميمي ومصعب بن يزيد الأنصاري. والظاهر أنها إذا أطلقت ظاهرة راجعة قصفة لذات الراوي مش لحديث الراوي، وأن احتمل أن تكون راجعة للحديث. عموما أن هذا الشخص ليس بتلك المرتبة العالية. فهذا التعبير أيها الإخوة لا يفيد أن الشخص ماذا في حد نفسه ليس بثقة، إنما يفيد أن مستواه ليس رفيع وراقي. فإذا ما وثق فلا شك ولا غيب أن المعتمد هو التوثيق، إلا أنه يدل هذا التعبير على عدم وجود مرتبة له، إذا تعلق في الحديث ففي الحديث، وإذا تعلق بالعقيدة ففي الاعتقاد أن عقيدته غير صافية صفاء تاما. هذا هو المهم من ألفاظ الجرح التي ينبغي أن نعقد لها وقفات. ونختم على غرار ألفاظ المدح بخاتمة هنا لهذا الموقف، وهو يتعرض لكلمات عدها علماؤنا في عداد ألفاظ الذم، إما في الكتب الرجالية أو في مقام تعداد ألفاظ الذم في كتب الدراية كدراية الشهيد وغيره، وإن لم نجدها أصلا في كتبنا الرجالية. وهذا سببه ما ذكرناه سابقا من أنهم نقلوا ما عثروا عليه في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب العامة في الدراية مما هو مستعمل في كتبهم وليس مستعملا في كتبنا. وهذا أقسام أيها الإخوة. القسم الأول ما كان المراد منه واضحا من التعبير، هذا ما أكو داعي أن نعقد له وقفة، مثل قولهم في حق شخص بأنه فاسق أو ليس بعدل أو ليس بثقة أو متهم بالكذب أو وضاع للحديث أو ملعون أو خبيث أو كذاب أجاركم الله. هذا واضح لوضوح معناه لا نعقد له وقفة وليس فيه بحث. القسم الثاني ما ذكره بعض الأصحاب كالشهيد وتبعه الآخرون ولم نجده في كتب الرجال عندنا أصلا، مثل قولهم ساقط أو ليس بشيء أو كذوب أو لين الحديث أو متروك، فإن هذه تعبير شائعة في كتب رجال السنة أيها الإخوة وفي كتب درايتهم، ولم نجد منها عينا أو أثرا في كتب الرجال عندنا والفهرستات في مقام الجرح والتعديل. من هنا لا نبحث عنها وإن كان في بعضها بعض الوقفات. الثالث ما يرجع إلى البحث عن ألفاظ الذم التي تعود إلى نسبة فرق فاسدة للأشخاص، كنسبة شخص بأنه غال أو مرتفع أو من الطيارة أو مفوض أو واقف أو يقول بالتزيد، إشارة إلى الزيدية، أو جارودي أو إلى ما هنالك مما يبحث عنه حين البحث عن الفرق الفاسدة، على أن معاني هذه الكلمات في الجملة من الواضحات وهو لا يمنع من الأخذ بالرواية. ذم للراوي بلا ريب أن يقال عنه بأنه مرتفع أو أن يقال عنه بأنه من الممطورة، إشارة للواقفة حيث عبر عنهم في الطائفة بأنهم الكلاب الممطورة. القسم الرابع ما ورد في خصوص شخص واحد عندنا موجود إلا أنه ورد في أشخاص بأعيان ما دي لا معنى للبحث عنها هنا، مثل مجفو الرواية في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار. مجفو الرواية إما لأنه كذاب أو لأنه يروي مضامين غريبة جدا توافق مذهبه حيث نسب إليه الغلو هذا الرجل، أو ما نسب إلى البعض قالوا القطعي أو القطعي كما في ترجمة شخص واحد عبد الله بن إبراهيم بن الحسين. حيث قيلت أيضا في حق محمد بن الحسين بن الفرزدق في ترجمة شخصين. وهذه العبارة لم نفهم معناها أيها الإخوة، أن ما المراد من القطعي أو القطعي؟ هل يقطع طيع من الأئمة بعض الأئمة فلا يؤمن بالكون، أو أنه قطع بموت الإمام الكاظم كما ربما استقرب البعض في مقابل الذين وقفوا على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واعتقدوا بقاءه حيا؟ على أي حال ما موجودة هذه العبارة إلا في شخص أو شخصين، ما إلها ربط يقينا بالتوثيق والتضعيف. إذا كان لها من ربط فهي بمذهب الراوي الذي قيلت فيه، وهذه تبحث في نفسه البحث عن مذهب الراوي الذي قيلت فيه. وبهذا نأتي إلى ختام البحث في هذا الموقف، وبه نختم الكلام في بحث التوثيقات الخاصة. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عما اصطلح عليه المتأخرون، ولم نجد هذا العنوان عين في كلمات المتقدمين، باسم التوثيقات العامة، وهي التي تحتوي على أبحاث علمية استدلالية فيها دقة لا بد من البحث عنها، وهي التي تكون عظيمة الثمرة أيها الإخوة كثيرا في بحث الجرح والتعديل، لقلة من جرح وعدل من أصحابنا الواردين في الأسانيد. فربما وثق مبنى من مباني التوثيقات العامة بعدد كل ما وثق أو جرح في كتبنا الرجالية. وعلى هذا الأساس فهي الأبحاث التي تبني لنا أساسا متينا لعلم التوثيق والتجريح، بعد أن لم نكن عثرنا على ما فيما وصل إلينا من كتب الجرح والتعديل على ما يشفي الغليل أيها الإخوة في مقام توثيق وتجريح من وثقوا وجرحوا فيما وصل إلينا من الكتب الرجالية كما تعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.